بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه معجم المناهي اللفظية في أوائل حرف الدال عند الكلام على قولهم الدستور، قال: يقول أبو الأعلى المودودي في كتابه تدوين الدستور الإسلامي في بيان أن غرابة المصطلحات الشرعية على أهل هذا العصر تكون عائقا دون التدوين، فقال تحت عنوان غرابة المصطلحات، قال: المشكلة الأولى جاءت من جهة اللغة، وبيان ذلك أن الناس عامة في هذا الزمان قليلا ما يتفطنون لما ورد في القرآن وفي كتب الحديث والفقه من المصطلحات عن الأحكام والمبادئ الدستورية، ذلك بأن نظام الإسلام السياسي قد تعطل فينا منذ أمد غير يسير، فلا يكاد اليوم يسمع بتلك المصطلحات في القرآن الكريم كثير أو يسمع. قال: كثير من الكلمات نقرأها كل يوم، ولكن لا نكاد نعرف أنها من المصطلحات الدستورية، كالسلطان والملك والحكم والأمر والولاية، فلا يدرك مغزى هذه الكلمات الدستوري الصحيح إلا قليل من الناس. ومن ثم نرى كثيرا من الرجال المثقفين يقضون عجبا ويسألوننا في حيرة إذا ذكرنا لهم الأحكام الدستورية في القرآن أو في القرآن آية تتعلق بالدستور. قال: والواقع أنه لا داعي إلى العجب لحيرة مثل هؤلاء الأفراد، فإن القرآن ما نزلت فيه سورة سميت بالدستور، ولا نزلت فيه آية بمصطلحات القرن العشرين، انتهى. قال: هذا في خصوص مصطلحات الشريعة في جانب واحد من جوانبها، وأما العدوان على جوانبها الأخرى خاصة في القضاء والإثبات وعلى المواضعات اللغوية وفي أسماء العلوم والفنون الأخرى والصناعات وأنواع التجارات، فتضيق عليها دائرة الحصر وتنتهي دونها أرقام الحاسبين. ومن مبلغ هذه التجاوزات والاعتداءات الأثيمة أن نفثة مولدة استشراقية تنال من الأمة فردا فردا في كل دار وفي كل قطر، سرت في عقولنا وتراثنا سريان الماء في العود حتى في علية الأمة من العلماء المفكرين، وهي ذلك من اصطلاح الحادث الجنس السامي بدلا من المواضعة الأصيلة المحددة الجنس العربي. وهذا الاصطلاح الجنس السامي لم يمض عليه من العمر سوى 200 عام تقريبا على لسان المستشرقين، منتزعين له من سفر التكوين، أي من كتب النصارى، أناجيل النصارى، فقالوا الشعوب السامية، وللغتها قالوا اللغة السامية. وقد سرى إلى الأمة بعد اختلاقه وهو لا يستند إلى علم أثيل، ولا يلجأ فيه إلى ركن شديد. ولهذه المواضعة أبعادها الانتحارية لأخلاق الجنس العربي وعاداته ومقوماته، وبالتالي تسلط خفي على النبوة والرسالة وحكمة بعث الرسول صلى الله عليه وسلم من خصوص العرب لا من عموم الساميين، وهي تسمية من حيث تأريخها مبنية أيضا على المغالطة والمكابرة، فقد ورد اسم العرب في كتب اليونان والرومان وأشعار العهد القديم قبل البعثة المحمدية بنحو من 1200 عام تقريبا. فهذه التسمية الحديثة العجمية الوافدة تحكم لا يمت إلى العلم والواقع بشيء. وهؤلاء وغيرهم يعلمون أن سام بن نوح انحدر منه العرب والروم والفرس، فهذه الأمم الثلاث هم الساميون. فانظر إلى هذه التسمية الجنس السامي كيف يسوى فيها بين الماء والخشب والتبر والتبن، أيجعل الفرس كالعربي فيقال إن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمة السامية، وإن القرآن نزل بلغة الساميين، وإني لأدعو المسلمين بما دعا إليه الأستاذ محمد عزة دروزة في مقال له مهم نشر في مجلة الأزهر بعنوان قولوا الجنس العربي للسامي، وإني لأناشد علماءنا ومؤرخينا وكتابنا أن يعيروا هذا الأمر عنايتهم، وأن يتبنوه، وأن يحلوا اسم الجنس العربي محل اسم الساميين في الإشارة إلى سكان جزيرة العرب ومن هاجر منها في القرون القديمة، فيساعد بذلك على توثيق الصلة بين تاريخ جنسنا القديم والحديث وواقعنا الراهن بما هو الأولى والأصح، ويحبط مكر الماكرين عداء قومنا وبلادنا، ويبث في ناشئنا على اختلافهم شعور الفخار بجنسهم العظيم الذي كان أول من حمل مشاعل الحضارة والهداية ثم ظل يحملها ليهتدي بها الناس في مشارق الأرض ومغاربها. قال: وليس بعيدا، انتهى، أي من كتاب الشيخ بكر أبو زيد، من كتاب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله الذي سماه المواضعة. قال: وليس بعيدا عن هذا الاصطلاح الأثيم الذي هو الجنس السامي ذلكم الزفير المتأجج من الدعوات القومية المفرقة من دعوتهم للمسلمين بالشعب، وهل الشعب إلا تشعب وفرقة، وتسميتهم لهم بالجمهور والمجتمع وما هو إلا تجمع يصدق على تجمع من أهل كل ملة ومن أي أمة حتى من البهيم والبهائم، وثالثة الأثافي المواطن والمواطنون، فغاب أمام هذا المسلمون المؤمنون المتقون. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، يعني هذه ألفاظ تسري بخفاء، تسري بخفاء ولا يكاد يتفطن لها، فحين يقولون عن الجنس العربي الجنس السامي يقصدون أنه من أولاد سام بن نوح، وسام بن نوح جاء من نسله الفرس والروم والعرب، فلما نقول النبي صلى الله عليه وسلم من الساميين ولغته هي اللغة السامية، فكأننا نجعل الفرس والروم والعرب ماذا شيئا واحدا، مع أن جنس العرب أفضل من غيرهم، ولغة أهل الجنة لغة عربية، وآخر هذه آخر الأمم الأمة العربية رسولها عربي وقرآنها عربي. قال: فهل من متيقظ للتخلص من هذا الحداء الذي لا يطرب الأمة بل يهينها ويضيع ماهيتها وجوهرها؟ كذلك استبدال كلمة المسلم بالمواطن وربط الناس بالتراب والوطن وتناسي الدين والإسلام. لا شك أن الوطن الذي هو الأرض الذي تعيش فيها أنه لك لها عليك حق، وأنك تحبها لما فيها من الدين والإسلام، وتدافع عنها لأنها دارك وأرضك وعرضك فيها، نعم، لكن أن تستبدل هذه ويصير يعني ترتفع المصطلحات الإسلامية من قولهم المسلمون والمؤمنون والمتقون إلى قول المواطنون إلى قولهم المواطنون، فهذا من دسائس كتاب العصر. قال: فهل من متيقظا للتخلص من هذا الحداء الذي لا يطرب الأمة بل يهينها ويضيع ماهيتها وجوهرها؟ وكم رأينا ترقيب جملة كبيرة من ديار الإسلام باسم الشرق الأوسط، والمقصود به قاعدته منبع الرسالة لمحو عالميتها عن الأسماع في إسلامها وعروبتها إلى غير ذلك من الألقاب المضللة والمنتجة لعملية خصاء للذاكرة الإسلامية العربية. بدل أن يقال جزيرة العرب بلاد العرب يقال الشرق الأوسط. قال: فيا لله، كم ضربوا بقرونهم صخرة العروبة والإسلام، ألا إن هذا الغطاء الوافد على المصطلحات الإسلامية يمثل في عدوانه انتزاعها بذور الفلسفة والمنطق اليوناني في إفساد الفكر الإسلامي، وبذور الشعوبية البغيضة في مسخ العرب من مكانتهم وبذور المذاهب المادية في الانقلاب على الدين، وأنها هي البديل الحتمي، وبذور النزاعات العرقية كالقومية العربية والبعثية التي أغرقت في عصبيتها المنتنة وقد انتهى بكثرهم المطاف حتى خرجوا من العروبة والإسلام معا. وما علم أولئك الأغمار أن هذا الضرب من العصبية قد أسقط النبي صلى الله عليه وسلم رايته وأنه الإسلام وحده. وهذا لا يعني إغفال شأن العرب والمحافظة على جنسهم ونقاء نطفهم وصفاء أنسابهم، فالعصبية ممقوتة والمحافظة مطلوبة كما قرره الإمامان الحافظان ابن تيمية وابن حجر رحمهم الله في غيرهما كثير من أهل العلم، وإلى غير هذه البذور المهينة من بذور الحرب والعداء والإغارة والتوهين الفكري في سلسلة متصلة ومتلاحقة يمسك بها الجزارون من طرف، وذو الفسالة المنافقون من طرف آخر، مستغلين مناخ الفرقة وانكسار الوحدة وانفصام عرى العزة بإدباب وميض نار الفتنة بين صفوف المسلمين من غير دخان ودس كلمات تتفجر في عقل الأمة وفكرها من غير صوت. وكل جنود الإغارة هؤلاء ينزعون من قوس واحدة ويدقون على وتر واحد، هو القضاء على المسلمين بكل مقوماتهم وبالجملة. فهذه الظاهرة العدوانية والحملة المسعورة تمثل شوكة في الظهر ووصمة عار في الجبين وثغرة ينال العدو منها ما كان يرجوه الغرب من التفاف المسلمين إلى تغيير مجريات حياتهم على نحو ما هم عليه حقيقة وشكلا. وبالتالي تفتت الإسلام عن طريق تطويره محققا غرضين له، أحدهما الانفصام بين المسلم وتراثه ليقطع تفكيره في شريعة الله، وإذا فقد المسلم قاعدته التي ينطلق منها أضحى محلا قابلا للأطماع والتموجات الفكرية. ثانيهما تفكيك الوحدة الإسلامية، وهل نشدان الوحدة اليوم وعلى هذه الحال إلا سعي وراء السراب. انتهى. يعني الكلام في هذا كله مقصود منه أن هناك ألفاظا انتشرت بين الإعلاميين وفي أوساط المثقفين والمفكرين يقصد من ورائها المستشرقون أشياء تضر بنسبة المسلم إلى دينه ووطنه وجنسه، نعم، وأنه ينبغي الحذر من كل هذه الدخائل. قال قولهم دليل. قال هل يطلق على الله تعالى؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله بحث في حكم قول الداعي يا دليل الحائرين وهل من أسماء الله الدليل. قال ولم يظهر لي وجهه فليحرر. والجواب أول أن هذا لا بد له من توقيف، يا دليل الحائرين لا بد له من توقيف، فالله عز وجل سبحانه وتعالى هو هادي المؤمنين، وهو سبحانه وتعالى هو من بيده التوفيق، وما توفيقي إلا بالله. فتطلق الألفاظ الشرعية من الهداية من مثل لفظ الهداية والتوفيق ونحو ذلك، وتترك هذه الألفاظ التي لم يدل عليها الدليل. قال قولهم الدنيا نقد والآخرة نسيئة، فالنقد خير من النسيئة. قال ابن القيم رحمه الله وأعظم الناس غرورا من اغتر بالدنيا وعاجلها فآثرها على الآخرة ورضي بها من الآخرة، حتى يقول بعض هؤلاء الدنيا نقد والآخرة نسيئة والنقد أنفع من النسيئة. الدنيا نقد معناه بين يديك، والآخرة نسيئة معناها الله أعلم وإيش حالك فيها. فإذا كنت في النقد، النقد خير لك من النسيئة، وهذه قواعد شيطانية هذه. ويقول بعضهم ذرة منقودة ولا درة موعودة. ذرة منقودة يعني شيء في يدك من الدنيا خير لك من درة جواهر موعودة توعد بها وتترك ما بيدك، ويقول آخر منهم لذات الدنيا متيقنة ولذات الآخرة مشكوك فيها ولا أدع اليقين بالشك. هذه قواعد إبليس. قال وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله. والبهائم العجم أعقل من هؤلاء، فإن البهيمة إذا خافت مضرة شيئا لم تقدم عليه ولو ضربت. وهؤلاء يقدم أحدهم على عطبه يعني هلاكه وهو بين مصدق ومكذب. فهذا الضرب أي الصنف إن آمن أحدهم بالله ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس حسرة، لأنه أقدم على علم، وإن لم يؤمن بالله ورسوله فأبعد له. وقول هذا القائل النقد خير من النسيئة، جوابه أنه إذا تساوى النقد والنسيئة فالنقد خير، وإن تفاوتا وكانت النسيئة أكثر وأفضل فهي خير. فكيف والدنيا كلها من أولها إلى آخرها كنفس واحدة من أنفاس الآخرة؟ حتى في الدنيا لو جاءك شخص وقال لك اعمل، على سبيل المثال اعمل لي ساعة من نهار وسأعطيك 5000 إذا أردتها نقدا، وإذا أردتها غدا سأعطيك، تعال غدا وأعطيك 50000، ماذا سيختار العامل؟ ماذا يختار؟ النقد من النسيئة؟ يختار النسيئة، يختار 50000، وهي دنيا فانية كلها، كيف بالآخرة التي فيها الخير الدائم الذي لا انقطاع له؟ كيف تقدم الدنيا الفانية على خير لا انقطاع له؟ قال وإن تفاوتا وكانت النسيئة أكثر وأفضل فهي خير. فكيف والدنيا كلها من أولها إلى آخرها كنفس واحد من أنفاس الآخرة، كما في مسند الإمام أحمد والترمذي من حديث المستورد بن شداد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. أدخل إصبعك في بحر ثم أخرج وانظر ما الذي أنقصته من ذلك البحر. فإيثار هذا النقد على هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل، أعظم الخسارة. وإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى الآخرة، فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة؟ فأيما أولى بالعاقل، إيثار العاجل في هذه المدة اليسيرة وحرمان الخير الدائم في الآخرة، أم ترك شيء صغير حقير منقطع عن قرب ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر له ولا نهاية لعدده ولا غاية لأمده؟ فأما قول الآخر لا أترك ما يقوم متيقنا لمشكوك فيه، فيقال له إما أن تكون على شك من وعد الله ووعيده وصدق رسله، أو تكون على يقين من ذلك. فإن كنت على يقين من ذلك فما تركت إلا ذرة عاجلة منقطعة فانية عن قرب لأمر متيقن لا شك فيه ولا انقطاع له. وإن كنت على شك فراجع آيات الرب تعالى الدالة على وجوده وقدرته ومشيئته ووحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا به عن الله، وتجرد وقم لله ناظرا أو مناظرا حتى يتبين لك أن ما جاءت به الرسل من الله فهو الحق الذي لا شك فيه، وأن خالق هذا العالم ورب السماوات والأرض يتعالى ويتقدس ويتنزه عن خلاف ما أخبر به رسله عنه. ومن نسبه إلى غير ذلك فقد شتمه وكذبه وأنكر ربوبيته وملكه، إذ من المحال الممتنع عند كل ذي فطرة سليمة أن يكون الملك الحق عاجزا أو جاهلا لا يعلم شيئا، أو لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يثيب ولا يعاقب ولا يعز من يشاء ولا يذل من يشاء، ولا يرسل رسله إلى أطراف مملكته وجوانبها، ولا يعتني بأحوال رعيته بل يتركهم سدى ويخليهم هملا. وهذا يقدح في ملك أحد ملوك البشر ولا يليق به، فكيف يجوز نسبة الملك الحق المبين إليه؟ انتهى. قال وحديث المستورد المذكور رواه مسلم والحاكم. شاهد أن هذه الألفاظ باطلة ظاهرة البطلان، قولهم الدنيا نقد والآخرة نسيئة، وقولهم الدنيا يقين والآخرة شك. من شك في وعد الله فقد كفر، ومن شك في لقاء الله فقد كفر. يقول السائل: هل تدخل مسائل الطلاق وسوسة الشيطان؟ من كانت عنده وسوسة وثبت ذلك عنه وسوسة مما يسمى بالوسواس القهري فإن طلاقه لا ينفذ. من كان عنده وسواس قهري يلجئه فيطلق وهو مغلق لا يدري ما يقول، هذا طلاقه غير واقع. أما من كان يعلم ما يقول فطلاقه يقع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.